الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن متعلقات صلاة المسافر، وقد كان آخر ما تعرضنا له بعض الشروط المعتبرة في التقصير ليتعين أو ليكون التقصير وظيفة للمكلف، فذكرنا أنه يعتبر قطع المسافة كما يعتبر قصد قطع المسافة، وقد أشرنا إلى أن المحتملات في النصوص كما ذكر ذلك سيدنا قدس الله تربته الطاهرة ثلاثة: احتمال أن يكون المعتبر قطع المسافة كشرط واقعي من دون دخالة للقصد وعدمه، احتمال أن يكون قصد قطع المسافة أمرا معتبرا وليس المعتبر هو إيقاع القطع خارجا فيكون كالإقامة، احتمال الثالث اعتبار كلا الأمرين قصد قطع المسافة وإيقاع قطع المسافة خارجا، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى فلا بد. يقع الحديث الآن في تحديد مقدار المسافة التي إذا قطعت كانت الوظيفة حينئذ هي القصد، بمعنى سبق وذكرنا فيما مضى أن عنوان السفر وعنوان المسافر يتحقق بمجرد الضرب في الأرض، ولذلك إذا خرج من باب داره مثلا فضرب في الأرض حتى قبل أن يصل إلى حد الترخص مثلا يصدق عليه عرفا أنه سافر، ولذلك يأتي فيطرق الباب: أين فلان؟ يقال له سافر، مع أنه لو مد بصره لرآه، لكن لمجرد تحقق الضرب منه ينطبق عليه عنوان السفر عليه. إذا انطبق عليه عنوان السفر خارجا بحسب النظر العرفي، هل تكون وظيفته التقصير أم لا بد وأن يقطع مسافة معينة حتى ينطبق عليه عنوان التقصير؟ ذكر المصنف بأنه لا بد وأن يقطع مسافة مقدرة بثمانية فراسخ، وأشار إلى أن تحديد المسافة بثمانية فراسخ لم يعرف فيه خلاف إلا من شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقام. الكلام في هذه الناحية: مقدار المسافة التي إذا قطعها المكلف وجب عليه التقصير حينئذ. الوارد في النصوص في تحديد المسافة التي تستلزم التقصير وفي ملاك السفر الذي يجب معه القصد عناوين عديدة، منها على سبيل المثال أن الموجب للتقصير ثمانية فراسخ، من ذلك صحيحة فضل بن شاذان واردة في الباب الأول من أبواب صلاة المسافر الحديث رقم 1. صفحة 451 مجلد 8. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إنما أداة حصر، إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره، إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما. طبعا هذه الرواية إنصافا عندي عليها تحفظ، وذلك لأن الظاهر أنها منقولة بالمعنى وليست منقولة بألفاظ الإمام عليه السلام، إذ أن التعبيرات التي وردت فيها ليس من شأن الإمام صلوات الله عليه، وإن كان لقائل أن يقول بأن تأمل النصوص الصادرة عن الإمام الرضا عليه السلام يجد احتوائها غالبا على التعليل، غالبا النصوص التي صدرت يبدو أن في عصر الإمام الرضا عليه السلام برزت هذه الناحية، محاولة إبراز جانب التعليل أو الحكم من التشريعات السماوية، ولعله الوضع الثقافي، انفتاح العالم الإسلامي في ذلك العصر مثلا على الثقافات الغربية من خلال الترجمة وما شابه، كان له أثر في أن تكون الروايات الصادرة عن الإمام عليه السلام متضمنة هذا المعنى. ما يهمني في المقام الذي أميل إليه والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذه الرواية أقرب ما تكون للنقل بالمعنى، وهذا لا يضر على أي حال ما دام الأئمة صلوات الله عليهم قد أجازوا النقل بالمعنى ما دام القالب العام للمضمون أو المحتوى الذي صدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام محفوظا ومراعا. ما يهمنا إنما وجب التقصير في 8 فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، فيستفاد من ذلك أن المعيار على 8 فراسخ. العنوان الثاني الذي ورد في النصوص عنوان بياض يوم أو 8 فراسخ، وذلك قد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في نفس الباب حديث رقم 15 صفحة 455، وعنه أيضا شيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج. هذه الرواية لو كنا وسندها بهذه الكيفية لقلنا بأن الأقوى البناء على ضعف سندها، خلافا لسيدنا أعلى الله في الخلد مقامه وللأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، ذلك أن سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال كما ذكرت غير مرة يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد ذكر أن القرشي أو الزبيري ممن لم يرد في حقه توثيق. الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه كان يبني على أن علي بن محمد بن الزبير القرشي معتبر الرواية لكونه من المعاريف، وقد ذكرنا غير مرة الكلام في الكبرى فضلا عن الصغرى. سيدنا رضي الله تعالى عنه اتخذ نظرية التعويض في المقام، فعمد إلى التالي: بما أن النجاشي له طريق إلى ابن فضال، وطريقه إلى ابن فضال يمر من خلال ابن عبدون، والشيخ الطوسي أيضا له طريق إلى ابن فضال ويمر طريقه إلى ابن فضال من خلال ابن عبدون، طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يشتمل على القرشي، طريق النجاشي إلى ابن فضال لا يشتمل على القرشي، نعوض هذا بذاك على أساس أن من المستبعد جدا أن أستاذا واحدا يجيز لتلميذين متعاصرين في وقت واحد عند كتابا بطريقين متغايرين ولا يكون لكليهما نفس الطريق. تفتين الكلام؟ ولذلك السيد الخوي يقول نطمئن أن طريق النجاشي إلى كتاب علي بن فضال الذي لا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير ثابت أيضا لمن؟ للشيخ الطوسي، فنعوض هذا بذا وبالتالي نلتزم عندها بتمامية الطريق. قلت من المحتمل بل لعله من المظنون لو لم يكن مطمئنا أن الموجود إجازة للنسخة وليس إجازة للكتاب، ومع وجود احتمال الإجازة للنسخة من الطبيعي جدا أن يكون الأمر كذلك. أقرب بمثال: نفترض أن ابن عبدون أجاز إلى تلميذيه كتاب علي بن فضال بواسطة علي بن محمد بن الزبير القرشي، بعد ذلك النجاشي ظفر بنسخة لكتاب علي بن فضال غير نسخة الأستاذ، فجاء واستجاز الأستاذ رواية هذه النسخة، فأجاز تلميذه مرة ثانية النسخة الثانية من دون أن تكون النسخة التي عند الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه. فوجود الطريق الثاني في الحقيقة إجازة للنسخة وليس إجازة للكتاب، ومع وجود الأمر بهذه الكيفية أنى لنا أن نعوض هذا بهذا، ذاك طريق للكتاب وهذا طريق للنسخة وشتان بين المقامين، فكيف يصح التعويض؟ وبالتالي صعب جدا البناء على هذه القاعدة التي رتب عليها سيدنا رضي الله تعالى عنه آثارا كبيرة في عملية الاستنباط. هذا جانب. إذن طبقا لهذا سوف تكون الرواية ضعيفة السند، لكن هناك طريق يمكن البناء من خلاله على اعتبار هذه الرواية وأضرابها، بمعنى نحن نلتزم باعتبار جميع الروايات التي تروى من قبل الشيخ الطوسي عن كتاب علي بن فضال، مع أننا نقرر أن في كتاب في طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال مشكلتان، مشكلة الأولى أو أن في طريقه مشكلتين، المشكلة الأولى ابن عبدون لا طريق لوثاقته إلا مشايخ النجاشي ونحن لا نبني على الكبرى، ووجود القرشي. طيب شلون تبنون على التوثيق أو على الاعتبار؟ نحن نقرر بأن كتاب ابن فضال ككتاب كافي بالنسبة لنا. كتاب ابن فضال من الكتب المشهورة المعروفة والمتداولة التي لا خلاف في صحة انتسابها لمؤلفها والالتزام بمؤداها، ومن ثم اعتبارها بالنسبة للأصل. فذكر الشيخ رضي الله تعالى عنه طريقا إلى تلك الكتب إنما هو من باب ذكر الطريق التسلسلي، يعني استمرارية السلسلة ليس إلا، وعليه لا ضير حينئذ كما لا يخفى. فالأنصاف إمكانية البناء على اعتبار مرويات ابن فضال المنقولة بطريق الشيخ الطوسي، لكن بالبيان الذي ذكرنا، لا ببيان سيدنا رضي الله عنه ولا ببيان الأستاذ أعلى الله في كل مقام إن شاء الله واضح. الرواية إذن على المدعى معتبرة. في حديث قال قلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال جرت السنة ببياض يوم. فقلت له إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل 15 فرسخا في يوم، ويسير الآخر 4 فراسخ و5 فراسخ في يوم، واحد مستمل واحد هميم، يعني واحد عنده همة سريع واحد لا مستمل. فقال إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأنياب بين مكة والمدينة؟ ثم أومأ بيده 24 ميلا يكون 8 فراسخ. فإذا قال بياض يوم ذكر أو 8 فراسخ، أحد هذين التحديدين هما اللذان وردا في هذه الصحيحة. زين، العنوان الثالث مما ورد في النصوص أنه بياض يوم أو بريدين، بياض يوم أو بريدين، وهذا قد أشير له في صحيحة أبي أيوب الكاهلي واردة في الحديث رقم 7 من نفس الباب، لازلنا باب الأول صفحة 453، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن أيوب، لعلي ذكرت سابقا أو لم أذكر فأذكر الآن. عادة إذا قيل هكذا كفائدة رجالية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يقولون بأن من يبتدئ الشيخ الطوسي ذكره في السند فذاك يعني أن الشيخ قد نقل الرواية من كتابه، يعني الآن عن محمد بن علي بن محبوب هو أول من ابتدأه الشيخ الطوسي، فهذا يعني أن الرواية منقولة من كتاب محمد بن علي بن محبوب، فهذا هو مصدرها. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير فقال: في بريدين أو بياض يومين. في بريدين أو بياض يومين. بريدين بيجي تفسيرها اللي هو ثمانية فراسخ ستكون في النهاية، يعني تحديدها في المسافة ببريدين على أساس أنه وضعت كما في زمان الإمام الباقر عليه السلام. إمام الباقر صلوات الله عليه هو الذي حدد المسافات، فقد ورد أنه حدد المسافات ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ومن ثم ما بين البلدان الإسلامية بهكذا ببريد، يعني المنطقة التي ينتقل منها حامل البريد من المنطقة ألف إلى المنطقة باء، وضعت بمسافة معينة. ووضع الإمام عليه السلام أو أمر الإمام عليه السلام أن يوضع عند كل مسافة محددة علم فيعلم أن هذا نهاية البريد أو بداية البريد، وبقي الأمر على ذلك حتى جاء بني العباس فغيروا الأعلام مع إبقاء الأمور على ما هي عليه كيما لا يبقى شيء لذكر آل محمد صلوات الله عليه، لكن يمكرون ويمكر الله. اللهم صل على محمد. يعني علامة أمارة، مو أنه خلقه، يعني علامة يصير معناته علامة أمارة، مثلا يمكن أن تكون منارة على سبيل المثال، أو مجسم أو رمز أو كيفية معينة، كما الآن موجود في الطرق اللوحات الإرشادية. زين، هذه لو جينا نلاحظها تحدد على أساس، يعني وضع اللوحات الإرشادية في الطريق بالنسبة للمسافات ما هي موضوعة بطريقة اعتباطية، موضوع عادة إما بحسب أمتار معينة من اللوحة إلى اللوحة أو كيال معينة من اللوحة إلى اللوحة، فيعني هي القضية قضية عشوائية، وإنما تحديدات. نفس هذا المعنى جرى من زمان الإمام الباقر عليه السلام، يعني طلب من الإمام عليه السلام في دولة بني أمية، فالإمام حدد الأمر بهذه الكيفية، وهذا المعنى مستفاد من النصوص، يعني النصوص تضمنت ذكر هذا الأمر على أي. إذن العنوان الثالث بياض يومين أو بريدين. عنوان الرابع وهو بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، ورد ذلك في صحيحة يحيى الكاهلي، وارد في نفس الباب واحد من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 3452 الصفحة، وبإسناده صدوق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي أنه سمع الصادق عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد 24 ميلا. ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن التقصير لم يوضع على البغلة السقواء، مقصود يعني الخفيفة السريعة والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار، مقصود بالقطار القافلة إذا مشت مع بعضها البعض يعبر عنها بقطار أو القاطرة، فيقول قد وضع على سير القافلة، يعني وهو عبارة عن المقدار المتعارف أو المألوف. على أيضا عندنا هذا المعنى. طبعا هذه الرواية رواها الصدوق بسنده إلى الكاهلي، طريقه إلى الكاهلي منصوص أو مذكور في المشيخ. أيضا عندنا رواية محمد بن مسلم وهي في نفس الباب، حديث رقم 17 لعله، محمد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن فضل بن شاذان، عن أبي، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: التقصير يجب في بريدين. طبعا دي الرواية كفاها علة وجود علي بن محمد بن قتيبة، فإنه ممن لم يوثق، أما التعبير عن غير واحد من أصحابنا فلا يضير، لأنه نشير إلى أن أقل عدد مذكور ثلاثة استغني عن ذكرهم لكثرتهم. خب الآن هذه العناوين الموجودة في النصوص، نستذكر ما سبق وذكرنا. سبق وتقدم منا فذكرنا أن الوظيفة الأولية للمكلفين هي الصلاة تامة، ثم خصص هذا الحكم بالصلاة قصرا. وعليه لو كان مفهوم القصر مجملا فإنه سوف يكون من التخصيص بالمجمل، وقد قرر في الأصول أن التخصيص بالمجمل في الشبهات الحكمية على أقسام: واحد، أن يكون دائرا بين الأقل والأكثر في مثل هذه الحالة يؤخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل ويبقى الزائد عليه داخلا تحت العام. يعني الآن بريدان، بياض يوم، بريد ذاهبا وبريد جائيا، ثمانية فراسخ، مسيرة يوم. لو افترضنا أن هذه العناوين الأربعة فيما بينها تنافي فيزيد بعضها وينقص، فسوف يكون التخصيص للحالة العامة وهي الصلاة التامة بعنوان مجمل، سنقتصر على القدر المتيقن. أقل هذه العناوين الذي يوجب التحديد، لنفترض مثلا بياض يومين مثلا أو ثمانية فراسخ، فسيكون هو الموجب للتخصيص والباقي سوف يكون منطويا تحت العام. يعني كما يقولون، لأن هذا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، نقتصر على القدر المتيقن وعندها نجري البراءة عن الباقي. طبعا على أساس أن المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وليس دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما لا يحتاج. هذا جانب. والصورة الثانية، خب، أو القسم الثاني، وهو أن يكون المخصص دائرا بين المتباينين. في هذه الحالة سوف تكون الوظيفة قاضية بالاحتياط، يعني في المقام يلزم الجمع بين القصر والتمام، لأننا نعلم إجمالا أن واحدا من هذين الأمرين قد خرج من تحت العام. حتى نراعي العلم الإجمالي نلتزم بالاحتياط. قسم الثالث، أن يكون التخصيص مرددا بين عنوانين، النسبة بين العنوانين العموم من وجه، كما في المقام. عنوان المخصص في بعض النصوص ثمانية فراسخ، في بعض النصوص بياض يوم، هذان عنوانان يجتمعان متى قطع المكلف ثمانية فراسخ في يوم واحد، لكن يفترقان لو قطع ثمانية فراسخ في أقل من يوم، مثل سافر بالطيارة فيقطع الثمانية فراسخ في أقل من يوم، أو قطع أقل من ثمانية فراسخ في يوم، سافر مثلا على دابة صار يمشي ويقعد ويقعد ويمشي، فقطع يوما كاملا ولم يقطع ثمانية فراسخ. إما أن يقال بأن كلا الأمرين الثمانية وبياض يومين أو مسير يومين يصلح للتخصيص، فيخصص العام بكل منهما، كما نقول إذا غابت البيوت فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، فكلا العنوانين موجب للتقصير فنلتزم. إذا قطعت ثمانية فراسخ قصر، إذا سرت يوما قصر، فنلتزم بكليهما. أو نقول لا، بأن التخصيص ينحصر في خصوص مادة الاجتماع، بمعنى يكونان معا معتبران فيعتبر كليهما. إذا قطع ثمانية فراسخ في يوم كان موجبا للتخصيص، وإلا فلا. في مورد الافتراق سنلتزم بأنه من صغريات الجمع بين المتباينين، فإما نلتزم بهذا وإما أن نلتزم بهذا. هكذا قد يقال طبيعي سوف يعتمد على رأي الفقيه، وبالتالي كيف يعالج الفقيه الأمر في مثل هكذا موضوع. لا أقول احتمالان.
لا احتمالين مع بعض مربوطين.
لا. يحتمل هذا في النهاية راح نرجعهم إلى معنى. لا تعلم. لكن أقول يمكن أن يدعي فقيه فيقول بأن المطلوب أحدهما دون الآخر. ويمكن أن يدعي فقيه فيقول المطلوب كلاهما معا. ويمكن أن يدعي ثالث فيقول بأن كليهما يفسر كل واحد منهما الآخر. يعني بياض يومين ليس المقصود بياض اليوم بمعنى 16 ساعة أو 12 ساعة، وإنما المقصود بياض اليوم الذي تقطع فيه عادة 8 فراسخ، فيكون عنوانا مشيرا يفسر 8 فراسخ. مرة يعبر 8 فراسخ، مرة يعبر بياض يوم، وهما عنوانان يشيران لمعنى واحد. أشير لعله على أي حال، جميع ما ذكرنا طبعا يبتني على الالتزام بأن كل واحد من العناوين التي وردت في النصوص قد أخذ على نحو الموضوعية، يعني مقصود بنفسه، لا أن كل واحد منها أخذ على نحو المعرفية والطريقية للآخر. يعني مرة نقول بأن بياض اليوم مطلوب لنفسه، مرة نقول لا، الإمام بصدد التفسير، فمرة يقول بياض يومين تفسير للثمانية فراسة، مرة يقول بريدين تفسير للثمانية فراسة، مرة يقول بريد ذاهبا وبريد جائيا تفسير للثمانية فراسة. يعني الهدف الأول والأخير للإمام هو عملية التفسير والبيان لهذا العنوان. فالنصوص أو العناوين التي اشتملت عليها النصوص إنما هي معرفات، مبينات، موضحات، شارحات لهذه العناوين، فليست مأخوذة على نحو الموضوعية. طب فعليه إذا قلنا بأنها مأخوذة بنحو التعريف، فيقال الملاك هو مسير 8 فراسخ، جعل بياض اليوم معرفا للثمانية فراسخ، أو الملاك بياض يوم، جعلت الثمانية فراسخ من باب المعرفية لبياض يوم، أو المدار على طي المسافة المعينة ما بين المبدأ والمنتهى، جعل بياض اليوم مسير 8 فراسخ معرف لذلك. النتيجة أن النصوص مأخوذة على نحو المعرفية وليست مأخوذة على نحو الموضوعية. لهني وياي إن شاء الله. انجي الآن، ما هو الذي يستفاد من النصوص؟ المعيار ما هو؟ أقول الذي يستفاد بعد التأمل في النصوص أن المناط في تحقق عنوان المخصص بالصلاة التامة التي توجب التقصير مسير يوم، إنما جعل البريدان والثمانية فراسخ معرفان لمسير اليوم. مثلا لاحظوا في بعض النصوص ورد هكذا تعبير: جرت السنة ببياض يوم، جرت السنة. في نص آخر: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم. نص ثالث: إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه. نص رابع: بياض يوم. نص خامس: بريدان أو بياض يوم. هذه التعبيرات كلها تشعر بأن المعيار على مسير يوم. ما ذكر من التعابير الأخرى أو العناوين تعريف وبيان لمسير يوم. وقد ورد هذا المعنى صريح في رواية فضل بن شادان الصحيحة الأولى التي قرأناها: إنما وجب التقصير في 8 فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر. لاحظوا، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأسفار، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، وذلك لأن كل يوم إلى آخر. فنجد أن الإمام عليه السلام يركز على أن المعيار في الموجب للتقصير هو مسيرة اليوم، فسم مسيرة اليوم بالثمانية فراسخ. فذكر الثمانية فراسخ تفسير في الحقيقة لمسيرة اليوم، وليس ذكر ذلك من هذا الأمر. صار واضح؟ إذن من خلال هذا الأمر يستفاد أن موضوع التقصير هو الضرب في الأرض يوما واحدا ومسيرة يوم أو قطع ثمانية فراسخ معرفان لهذا الموضوع. إن شاء الله واضح. ومنه يتضح خلل ما يذكره بعض المحدثين أو الحداثيين من أهل التطور، ممن يدعون اليوم أنه لا ينبغي التقصير في السفر بالطائرة، ولا يلزم إلا إذا كان السفر سفرا زمانيا وليس السفر بالمسافة، فإن ذاك خلل في فهم النصوص. صحيح النصوص عبرت بمسيرة يوم، لكن ما كان التعبير بمسيرة يوم يقصد به الزمان، وإنما المقصود اليوم السفري. عادة القوافل ما كانت تبدأ السفر من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الخامسة صباحا في اليوم الثاني، حتى يقال 24 ساعة. طبيعي كان هناك يوم سفري هو الذي يعتبر مقدار الحركة عند المسافرين. هذا اليوم السفري قدره الإمام عليه السلام بالمسافة، فجاء بذكر الثمانية فراسخ تحديدا. ولذا خلل كبير جدا عند هؤلاء عندما يطالبون بأن السفر ثمانية فراسخ اليوم بالطائرة أو بالسيارة مثلا، إذا لم يستغرق المدة الزمنية لا يجب فيه التقصير. انصافا اجتهاد مقابل النص، وخلل في فهم الروايات، وبعد عن ما يريده أهل البيت عليه السلام. وكما يقولون اعطي القوس لباريها، اعطي الخبز خبازة لو أكل ثلثين، فهذا أولى وأجدى، لأنه إذا تصدى للأمر من ليس له خبرة أو دراية بالأمر ينجم عن ذلك هكذا. إذن من هنا قد اتضح ما هو الصحيح في المقام. بقي الآن ما نسب لشيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقام. الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة قد نقل روايات مفادها أن التقصير في بري، إذا قطع بريدا قصر. فهل يستفاد من ذلك الاكتفاء بالبريد، أو أن نظر الشيخ الكليني إذا ذهب بريدا أوردي، إذا رجع بريدا آخر، أم ماذا؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.